الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد أقام الحجة عباد الله ربنا على عبادي في شهر رمضان، فكأنه أرسل إليهم رسالة أن يا عبادي هيأت لكم التوبة من عدة وجوه. يعني الأول أنه من أول ليلة في رمضان، كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سلسلت عنكم الشياطين، فأنتم هؤلاء تنظرون بأبصاركم إلى المسجد إذا امتلأ وكأننا في جمعة الآن، لما؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، فيما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان، وهذه أول ليلة من رمضان، البعض يظن رمضان غد، لا، هذا رمضان الآن، أنت في رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرضة الجن. إذن هذا الوجه الأول، أن الله سلسل عنك الشياطين التي كانت ثبتك عن التوبة، تقول لك الشياطين أمامك عمر طويل، لا زلت شابا، إذا تفرغت للتوبة وبنيت بيت وجمعت مال حينئذ تب وأصلح نفسك وابني أو استأجر شقة جنب الحرم وابعد اعبد الله فيها. وكل يوم هذا المسكين المغتر بكلام الشياطين يزداد شغله ويزداد تزداد الحجب على التوبة، لأن يعني كل يوم تقدم بك العمر تزداد إيش؟ مشاغلك. وإذا به وقع فريسة للشيطان، نسأل الله العافية. الله سلسل عنك الشياطين بل ومرت الجن، ولا تسأل ولا تقل إننا نرى معاصي الله معصية الله في نهار رمضان وليا، لأن ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشياطين قيل أنها تصفد تسلسل، ولم يقل أنها تقتل أو تموت، فالشياطين موجودة لكن بعد السلسلة تكون وسوستها ضعيفة أو قوية بعد ما سلسلت ضعيفة. طيب ما دام أن سلسلة الشياطين في هذا الشهر والليلة نحن نتكلم الآن وهي مسلسلة، هذا إيمان برسول الله، ما شفناهم مسلسلين لكن صدقنا رسول رب العالمين، فحينئذ ما الذي يقوي وسوسة الشياطين مع أنها ضعيفة في رمضان؟ يقويها ضعف اليقين والإيمان عند المسلم، يقويها صديق الشر، صديق الشر يمر عليك في رمضان وغير رمضان، في رمضان يقول هيا نسمر الليلة نزل فيلم بوليسي جميل رائع، ولا شفت فيلم كذا مرعب خوف تعال نتفرج عليه الليلة، أو تعال نشوف المسلسل عندي رمضاني في بيتي. إذا صديق الشر باقي، هذا صديق الشر الذي دعاك للشر باقي في رمضان، هو يتقوى وسوسة الشيطان التي ضعيفة تتقوى بها صديق الشر. المسلسلات الماجنة مخرجين الشر وبعضهم غربيين نصارى عابدين في فتياتنا وبناتنا وشبابنا وصوروا لهم الحب والعشق في أبهى صورة، جعل البنت ذاكورة عمرها تكون أباها وأمها وأخوانها وتقع فيما حرم الله، ثم تخون زوجها لأنها تعلمت العشق والغرام وتعدد العشقاء من هذه الأفلام والمسلسلات الهابطة، نسأل الله العافية. الثاني كأن الله قال لك
ها قد فتحت لك أبواب الجنة. ترى الليلة أول ما غربت الشمس وظهر الهلال لإخواننا في سدير وغيرها وبشرونا برؤية الهلال، أول ليلة اليوم فتحت أبواب الجنة مفتوحة الآن أمامك 30 يوم اعمل. والسائل يسأل يقول إيش فائدة فتح أبواب الجنة؟ حنا بندخلها الآن فائدة عظيمة. أنت مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو مكذبة؟ والله مصدقين. فأنت وأنت الآن إذا صرف مثلا من هذا الدرس أو أنت فيه الآن تشعر أنها أبواب الجنة مفتحة، وش يكون شعورك؟ تقبل على الخير وتتنافس لإصابة أعالي الجنة لاعتقادك أنها مفتوحة، ويحصل لك فأل عظيم أنك تدخلها ولا؟ وكان النبي يعجبه الفأل. فحينئذ تعتقد أن رحمة الله نزلت لأن أبواب الجنة مفتحة الآن. ما تشعرون براحة في رمضان؟ أنا أشعرها لوحدي ولا أنتم معي؟ كلنا نشعرها لأنه شهر مبارك تغلق فيه أبواب الجحيم وتفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه مرض الشياطين. الثالث أنها تغلق أبواب الجحيم، أبواب النار تغلق، وأيضا فيه ملك ما تشعر فيه، قيل ملك ينادي فكأنك تسمع نداءه في قلبك إن راعيت آداب الصوم وأخلصت نيتك فيه، كما عند الترمذي ينادي مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أدبر. ولا شك أن الشرور تقل في رمضان، هذا واضح وإن كانت مستمرة المعاصي، لكن الشرور تقل. فهذه الأمور جمعها الله لك في رمضان، فماذا يبقى لك إذا كنت تضمن لي أن هذا أنك ستعيش بعد ذلك رمضانات كثيرة؟ فلعلي لا أشدد عليك في التوبة، لكن قد يكون هذا آخر رمضان في حياتك، بل قد لا تدركه إلا وأنت في عشرك الموتى، لا تدرك العيد. يعني الآن أنا كنت أمشي في شارع ذاك الذي هو ملتقى الشارع اللي قال له شارع الجوالات مع الشارع الآخر الذي يقاطعه اسمه الستين، شفت بشر كثير نازلين السيارة، رحت مع الناس وهذا غريزة فينا نشوف وش الحكاية. نزلوا رجل من بين الرجال كان في الأوتوبيس، نزلوه وفي زعمهم أنه يسووا له الهلال الأحمر إسعافات أولية، ما عندهم خبرة، هو كان في سكرة الموت يحسبونه يعني يمكن ينقذ، فبدت الروح تخرج مهما سووا إسعافات واسمه ذا وش اسمه هذا شحنة كهربائية وما في فائدة، الروح بدأت تخرج والعين بدأ يظهر فيها علامات سكرات الموت. هذا متى كان؟ كان باقي العيد ظن أسبوع. تعرفون هذا في أول رمضان مش كذا؟ كان يجمع لأولاده العيد أو تذكر عشان يسافر عندهم أو عشان يحوش بيكلمهم بس مكالمات كثيرة بالعيد. فحال الموت بينه وبين العيد فأصبح في سكرة الموت وفي عسكر الموتى، وربما أتتك المنية فجأة فتساق من فرش إلى أكفاره. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس تركب. تعرفون الجنازة إذا حملت على أكتاف الرجال أنها تتكلم؟ تتكلم لكن ما تسمعونها، ماذا تقول؟ أحد كلمتين، ما هما؟ قدموني، لكن ما تسمع، أنت ستقول هذا أو تقول بينكم بين تذهبون بها، يخاطب منه جنازة، خاطب اللي يحملونها وهم ماشيين سارعين يسرعون ويصيح وينكم وينكم أين تذهبون بي أو تذهبون بها، لكنكم ما تسمعون. إن كانت صالحة وش تقول؟ قدموني لتباشر معي. كان الحسن البصري يقول عرس المؤمن قبره. نعم أنا أعرف أنه في مخيلة كثير منكم من القبر ظلمة ودود وأكفان بما سبسرنا وصورنا الوعاظ، لكن تعرف يا أخي إن كنت مؤمن صادق في صيامة في رمضان وقارئ القرآن تحضر حلقات العلم وتخشع في الصلاة وتقول تعطي حقوق الله حقوق الخلق، تعطي الله حقه والخلق حقه من الضيف من الجار من الزوجة، من وصلت إلى دار السلام بسلام إلى دار الآخرة بسلام. تعرف إذا بدأ التنعيم لك في القبر بعد ما يتنوك أهلك تسمع تقرأ نعامهم، أقسم بالله أنك تعاين من النعيم أفضل من أعظم ملك في الأرض. بعض الملوك لا شك أن كلهم يشعر برفاهية أنه يأمر وينهى والموكب يستعمل يستقبلوه والعشاء الفاخر والكل يقول له نعم نعم، ما أحد يقول له لا. لكن الرجل اللي يكون في قبره منعم بسبب إتقان صوم رمضان، قيام الليل، إتقان التراويح، إتقان السنة، كما قال محمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، يعرف السنة يتبعها ما يجامل فيها، والله يكون في القبر يا أخواني أعظم من لو كان ملك في الدنيا، عنده ملايين مليارات تمثل. وذكر يقول الحسن البصري يقول عرسك قبرك. وأنا أعلم أن البعض يخاف من الخاتم، يقول أنا ما أدري الآن في قبري يعذب ولا نعم، أنا قاعد أصلي وأصوم تمر علي أوقات كثيرة أغفل. أنا أقول لك الآن شيء فيه إشارة إلى ما ستلقى في قلبك، إشارة في قبرك. كما قال الحسن البصري عرس المؤمن قبره، كذلك قال غيره قبرك قلبك. كيف تجد قلبك الآن؟ منشرح بالطاعة، متلذذ بالعبادة، كما كان ابن الدين يقول أين تذهبون به؟ بستاني في صدري من نعيم التعبد والذكر لله والإخبات له والدعوة إليه سبحانه والقيام بحقوق الله وخلقه، فيصبح في القلب انشراح وراحة ولذة في عامة أمره. يأتي النكد لا شك طارئ من تطاول زوجة، من أخذ مالك، من سفيه تطاول عليك في مجلس إلى آخره، من موت قريب فجأك به إنسان قال مات أبوك مات أخوك، لا يحصل هذا. لكن يقول ابن القيم يرجع القبر القلب، قلب المؤمن الصادق يرجع إلى الحالة الطبيعية، وشي الأنس والانشراح والراحة والمستراحة، كما قال الرب من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فنحينها طيبة. قال ابن تيمية وإذا واجهت هذا في قلبك موجة الانشراح والراحة والمستراحة أكثر من استغفار وتيد من قبل ذنوبك، فيكون هذا قبل استغفارك إشارة لما استلقى في قبرك، ما تراه من قسوة أو نكد في القلب أو ضيق، هذا مؤشر أن تب لرب العبيد، مؤشر من الله. الإثم هاك الصدر كهذا طعن. فإذا ما استجبت لذلك ما استغفرت فصرت كما يفعل النوكة ممن ذهبت عقولهم أو نقص حكمتهم. وش يسمون؟ بدل ما يستغفر يقول ممكن هذا الذي أجده في صدري الآن لا عاوز أو ودي غير جو، فيحجز تذكرة لتركيا ويحجز تذكرة يقعد في شارع البحر يقول عشان كذا أنا قلبي كذا. هذا غافل، ينبغي أن يصلح ما في قلبه بحسن علاقته مع ربه وذكره وذكر الموت والاستغفار والإنابة والإخبات لله، فحينئذ يجد قلبه استراح. وقد تطول المدة، قد تقول في نفسك سمعت كلام الأستاذ بديت والله استغفر ما حسيت تغير، يعني ممكن يحصل هذا ولا إيش السبب؟ الرب من رحمته بك يطول لك مدة الشفاء من أجل إيه؟ لا تعود. يعني بعض حذاق المدللات المدللات من النساء يعني يزعجها زوجها بكلمة تيجي راضيها، يا أم فلان ترى والله سبق لساني وكذا، فتقول في نفسها لو مباشرة قلت يلا معليش تعالوا حضنتها بتجرح مرة ثانية، أبعطيه بشوي يعني شوي بس ولو نص ساعة إعراض حتى يجي بعد يعود في نفسها. والله لا يقاس بخلقه لكن لتصوير المثل في أن الإنسان إذا عادت له نفسه طيبة بهجة بعد ذنب خاصة إذا كان كبير اخترق استغفر استغفر ونفع ضيق من صدره مباشرة تلقاه مرة ثانية يوسم جرب قال خلاص راح طلع يلا استغفر كم مرة واحدة وانتهى، فقد يطول لك مدة العقوبة في قلبك لكي يكون ذلك حجاب يردعك عن معصية ربك مرة أخرى. لكن وأنت الفترة هذه لا تيأس تقول ما هي زايدة لأن حصل الفائدة مجرد استغفارك وتوبتك حصل الفائدة الغيب، يبقى مسألة رجوع نفسك إلى حالتك الطبيعية. أشبه لك هذه المسألة لعلها تتضح، عندك كوب صافي صافي وقلبك أنت مؤمن صادق في لهجتك تنكر المنكر إذا رأيته تعين أهل الطاعة وأهل السنة تكره أهل الشرك والبدعة بالله مؤمن صادق كذا بالصحابة طيب، فقلبك صافي إن شاء الله، لو وضعت عليه نقطة طين أو تراب زين ماذا ستجد؟ تعكر تبي ترجع الحالة الطبيعية جنب أصبر ألين يصير التلسيب تحت، هذا التلسيب اللي صار مباشرة ولا مدة أخذ؟ كذلك قلبك كان صافي بعطاء مع الله مع ذكره، فكبرت على نفسك بنظرة محرمة لمرأة لا تحل لك بكلمة سيئة بنية سيئة على مسلم سأتي الظن تحرق، فقلبك بدأ يحترق بالذنب يعني بدأ يضطرب، أردت أن تعود لحالتك الطبيعية. تذكر هذا الكوب أكثر من استغفار وتصدق وعمل صالح، فكم من ذنب أورث توبة وأورث المنازل العلى في الجنة. فهذه الرسالة كم الثالثة، أولا فتحت أبواب الجنة أو سلسلة الشياطين فتحت أبواب الجنة ودخلوا الجحيم، يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أدر. الرسالة الرابعة الخامسة من فوائد الصوم إنه يضيق ميار الشيطان، تعرفون خاصة في هذا الزمن انتشرت المطاعم في كل مكان، والرجل منا إذا ما انتبه لبطنه فإن كثرة الطعام هذه وتلونه يشولد قوة غضبية قوة شهوانية، فيأتي الصوم خاصة في هذا الزمان بلسم، لأنه كما قال ابن كثير في تفسيره تعليقا على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديمة، وهذا بخلاف من جعل رمضان موسم الطعام. تعرفون أن أعرف شخص ميزانية في خارج رمضان نحو 2000-2500 في البقالة، فإذا جاء رمضان ترتفع إلى 4000. ليش؟ هو شهر طعام ولا شهر صيام؟ وهذا من تسويل الشيطان. تعرف ليش الشيطان يزخرف للإنسان كثرة الطعام في رمضان؟ من يقول ليش؟ جميل، أنا أخذت من الجواب بحركة واحدة، أخوكم على اليسار ما ودي أقول اسمه، أول ما قلت تعرف ليش سوى كذا، وش إيش فهمت من حركته هذه؟ ها؟ يبي يرقد على الطاعة كما قال السلف لا تأكلوا كثيرا فتشرب كثيرا فايش؟ غير الشيطان نوصل الطاعة فيغير له كثرة الأطعمة وتلوينها. والمسكين المرأة بأذن زوجها وخوف من انفعاله مسكينة تقعد من الظهر تلون بالأطعمة تنشغل عن ايش؟ قراءة القرآن، وراها قبر كمل لزوجها لها قبر اللي يعمل له هي وراها قبر، وتقعد المسكينة في ألوان الطعام وربما اعتاد الأسرة ذلك، حتى إذا جاء أزمة بسبب دين وانتقال من بيت ارتفعت راية الثورة من العيال على الأبوين، وين أطعمة رمضان؟ عودوهم. فالمقصود أن الشيطان له حظ من هذا، حتى يقال أنه لقي سليمان أبو داود قال: يا سليمان، أنتم معشر بني آدم عندنا ثلاثة أقسام، قسم نلعب به كما يلعب صبيانكم بالأكرة. شوفوا كيف في البحار حاط قصة اسمها دي قزعة، حاط السلسال، كل بنت مر ناظر فيها، مثل ما قال الشيطان: نلعب بكم ببعضكم كما تلعبوا صبيانكم بالأكرة بالكرة. وقسم منكم يا بني آدم نقدر عليه تارة، نوم مع صلاة الفجر، نخليه يتكلم كلمة طيبة، نخليه يسيء الظن إلى آخر، ويقدر أن يتوفر بالتوبة والإنابة. وقسم ثالث لا نقدر عليه بشيء أبدا، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: وأنا؟ قال: وأنت منهم، ما نقدر عليك بشيء. قال: ما قدرت عليه ولا مرة؟ قال: مرة زينا لك العشاء ما ألده، تعش تعش تعش، هاي آخر لقمة كمل، زينا لك العشاء إيش فنمت عن قيام الليل. خذوا هذه عبرة في رمضان، يؤز الناس الأسواق، والمرأة قاعدة تشتري في السوق، نعم ما ينقضي، تهبش هذا وتهبش هذا وتهبش هذا، تملي إيش السلة، إيش فيه رمضان شيء عجيب. ثم وش يحصل وراء ذلك؟ أكل العيال، بدأت صفارة إيش أو البداية الأذان، يأخذ سماعة من ذا العصير ذا العصير ذا العصير ذا العصير الشراب، ثم ذا الطعام ذا الطعام، حتى يريد أن يعادله، هذا شوي مالح حط عليه حلو، وهذا وهذا وهذا، فحش بطنه فلم يستوعب معاني كلام ربه في صلاة التراويح، ما استفاد. ويعجبني بالمناسبة إخواننا في نجد عندهم شيء طيب، قبل يجون أصلا صلاة التراويح بعد المغرب تمرات، شوربة يسيرة، قطع يسيرة من فطائر، خلاص. وإذا صلى التراويح وفهم تعشى، ولا دي الكثير من قليل، لكن أوصيه هنا بالقليل ويتم الفائدة، ثم ينام. فإذا قام آخر الليل يجوز أن يقوم يصلي؟ نعم، لأن النبي ثبت أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فيجوز أن يقوم آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين من غير وتر، لأن النبي قال لا وتران في ليل. فعلى المسلم إذن أن يعرف مداخل الشيطان، ولن تكون كذلك حتى تكون مداخل العلم. فكانوا يقولون فقيه واحد، الشياطين يقولون فقيه واحد أشد علينا من ألف عابد، وأثبت لهم الشيطان ذلك، أخذ الشياطين معه قال تعالوا أوريكم ليش فقيه واحد أشد علي من إيش من ألف عابد، أخذ الشياطين معه وحضر مجلس عابد لا أيها العابد، يعني يلي يستطيع ربك أن يدخل الكون هذا كله في بيضة؟ قال العابد طبعا العابد ما حضر حلقات ولا يعرف آيات ولا أحاديث، يقيس الدين بعقله مباشرة، فنظر الكون كبير ما عنده علم، قال الكون هذا كله في بيضة ما يقدر، يعني رأيت كيف كفر؟ رأيتم كيف كفر في إيش؟ ذهبوا إلى عالم يضاحك أصحابه بينهم، فقال يا أيها الشيخ يعني هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ قال نعم، وش العلم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. انظر، قال نظرتم كيف فقيه واحد كان أشد علينا معشر الشياطين من إيش من أنفع، كم تاه في وقاع محرم صالح ما كما طلب العلم ما تحصل. وذلك يقول النبي عند موت العلماء يكثر الزنا آخر الزمن، لأنه ما يعرفون وسائل إيش وسائل قرب من الزنا. فمثلا واحد صالح يقعد في الليل يسهر في الشبكة العالمية أو ماسنجر، تدخل عليه واحد يشوف يعرف أنه فتاة، تقول أنا عندي مشاكل مع أهلي وانت شلون، تأتيه الشيطان يقول شفت لو تركت هذه تروح لمين؟ ثياب الجارية الضارية تعبت بعرضها، انت ضبطها استلمها واعطيها كل يوم جرعة من الكلام الطيب والقرآن. ثم يأتي الشيطان لها ويفك عنها الأسر شوي، يعني تكون ما تصلي مثلا بعد مكالمتك تصير شوي تصلي. الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض. في اليوم الثاني تقول والله جزاك خير يا صالح استفدت منك، يبي يكون علاقة الشيطان به. وحدثني واحد بها كان عده من الصالحين، يعني يعد من الصالحين لكن ما كان يظهر يطلب العلم، ضحك عليه الشيطان. فجاءت فترته حالة يعني ساعة الصفر كما يقال، فصادف الشيطان منها شهوة عارمة فقالت له ترى أهلي خرج من البيت تعال اشتري شهوة. إذا بدأت بصلاح وانتهى بفجور وسفاح الأمر. رأيت كيف الشيطان يفتح الإنسان كم باب كما قال السلف 99 باب من الخير ليوقع في باب واحد من الشر. فتحنا باب النصيحة وحفظ المرأة ليوقع في باب الزنا بها. نكتفي بهذا القدر، نجيب على الأسئلة ونمشي. يسأل عن الحبلة والمرضع. الحبلة والمرضع لهم ثلاثة أقوال، أربعة أقوال. أصحها قول إسحاق بن راهوية وهو قول الصحابة ابن عباس بن عمر أنها تطعم ولا تقضي. فإذا تعجبت قلت والله لا أعرف إذا خافت على ولدها فإنها تطعم وتكفر وتصوم. كل هذه أقوال، فعليك أن تختار ما دعا إليه الدليل. وقد خرج النسائي ما يدل على ذلك الذي ذهب إليه ابن عمر وابن عباس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صححه العلامة الألباني إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلة والمرضع. وش بعد هذا عليه؟ وضع الصوم. وابن عباس وابن عمر كان يفتون الحبل المرضع ليش؟ لهذا أن عليهم إطعام، لكن شاءت أن تصوم يجزئها عن الإطعام. إذا شاءت أن تصوم يعني تكفر تقضي الصيام تقضي، لكن لو أطعمت. وذلك ابن عباس يقول في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه ليست منسوخة هي في الحبل والمرضع باقي، لأن أول الزمان مش كان تخيل بين صوم وبين. فرأى ابن عباس ولم يخالف أحد من الصحابة فيما أعلم قال هي ليست منسوخة هي في الحبلة والمرضع، إما أن تصوم وإما أن تطعم. هذا واضح. وفي المسألة أقوال أخرى لكن اختصرت الآن أريك القول الصحيح. هل يشير بالسبابة في الدعاء؟ نعم، مرضعكم حديث في سنة داود أن من سنة الدعاء أحيانا يشير بالسبابة، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، مرضعكم ولا لا؟ هذا ثابت عن النبي، مو دائما الدعاء كذا، احيانا تدعو كذا. بالسبابه تشير، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا بأس. بثبوته. على كل حال شيخنا العلامه الفوزان لاحظ ملاحظه وانا الحقيقه لاحظتها. اشارات الخطيب الجمعه، اشارات المعلم. كان النبي وهو يعلم الناس في المسجد النبوي أو في السفر أو في غيره لم ينقل عنه تفاعل اليد مع قول اللسان، وهذا انتشر ونبه على هذه المسألة جزاه الله خير شيخنا علامة الفوزان. فلا يشرع حينئذ للخطيب ويخطب الناس أن يشير بيديه ويلوح ويفهمهم هكذا، هذا ما ورد. فعليه أن يسكن يديه لأنه لو كان النبي يحركها لنقل. وإنما إذا أراد يدعو في المنبر يشير بالسبابة. آخر المواعظ لم أعرف أنه آخر المواعظ دروس المدرس يقعد يشير والناس يدعون. أنا ما 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 أعرف النبي، ما أعرف حديث واحد يدل عليه. كلمة نصيحة المسلم التي ذوب شهر رمضان هذه معصية خفية، وإذا ذكرتها لكم توافقوني أنها معصية خفية. وشي شو زملائكم بالعمل جيرانكم إنهم حريصين على صوم صحيح يبيضون بهم وجه عند الله يقعون في معاصي خفية. أعطيكم مثلا الإسبال. الآن لما يسبل الإنسان ثوبه في نهار رمضان جرح صومه ولا لا؟ النبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به والإثم وفي رواه والجهل، وأي جهل في الثوب أعظم من إسبال تحت الكعب، ما جاوز الكعبين يزار بالنار. وأنا أقول وليس طرفة حقيقة، على الصائم على الأقل حتى يحافظ على صومه في نهار رمضان إلى أن تغرب الشمس أن يكون ماسك ثوبه فوق الكعب، يمسك الثوب، لأنه لما ينزل تحت الكعب وينعصي ولا فيكون جرح صومه. شفت هالمسألة خاطئة كثير من الناس، حتى صاحب البنطال، حتى صاحب البنطال كما قال شيخ الإسلام، قال السراويل مثل الإزار والثوب، يعني لابد أن يكون البنطال فوق الكعب، والكعب هو العاضد أعظم من هذه الجنب. إذا هذه معصية خفية ولا خفية؟ أكثر الصواب يهملون الإسبال. ثاني، حلق اللحى، تلقاه هو رايح العمل يحلق لحيته أو يقصها قبل الكعب، لا شك أنه محرم ويجرح صومه. الثالث، التساهل في الاختلاط. بعض الأسر عند الفطور تجتمع بنت عمه بنت خال في سفرة واحدة، وتجي يعني تحط يعني منديل تحل بقسم كذا شوي كذا، الشعر طالع من هنا والقط نعوذ بالله، وتجلس ويطلع حكوم قبل الفطور، يلا ادعوا يا جماعة، ادعوا ايش؟ ادعوا ايش؟ وهذه جنبه متبرجة وهذه، ويقول رمضان كريم. المقصود أن هناك معاصي خفية يفعلها كثير من الناس تجرح صومهم ولا تأثر على ولا يتأثروا بالصوم حينئذ، إذا انتهى رمضان يرجعوا لما كانوا عليه لأنهم لم يتقنوا صومهم، فلم تحصل لهم التقوى. ألتقي بكم غدا إن شاء الله، قد حدثنا المسند لأن رسول الله كان يدارس جبريل القرآن، فنخفف الدروس ونختصر على درس بعد الفجر في تفسير القرآن، ونكثر من التلاوة شيئا ما مع شيء من التفسير، وأما دروسنا بعد التراويح وستكون خفيفة، واليوم طولنا لأجل الموعظة المطلوبة في رمضان، وإلا ستكون غدا من 15 إلى 20 دقيقة بعد التراويح في الكتب المعتادة التي تدرسونها طوال العام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.